وقوله لا ضرر لا ضرار، هل هو بمعنى قوله لا ضرر أو أن له معنى آخر؟ في هذا قولان العلماء رحمه الله. القول الأول أنه بمعنى واحد، فلا ضرار هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. والرأي الثاني نعم، وعلى هذا يكون قوله لا ضرار تأكيد لقوله لا ضرر. والقول الثاني في هذه المسألة أن لكل منهما معنى، فلا ضرر إذا كان الضرر من أحدهما، ولا ضرار إذا كان الإضرار من كل منهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الفرد أن يضر، وكذلك أيضا لو حصل الضرر من الفرد فنهى أيضا من حصل له الضرر أن يضر من ضره. فلا ضرار إذا كان الضرار من كل منهما، ولا ضرر إذا كان من أحدهما من أحدهما. فهذان قولان في المسألة، فالضرار يكون من كل منهما والضرر يكون من أحدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرر ونهى عن الضرار. ودليل هذه القاعدة، هذه القاعدة دليلها حديث أبي سعيد، فإن قوله قول المؤلف لا ضرر والضرار هذا نص حديث رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك أيضا البيهقي، وله شواهد كثيرة من حديث عبادة بن الصامت، وكذلك أيضا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد دل على ذلك أيضا القرآن كما في قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وكذلك أيضا قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، وكذلك أيضا قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذه القاعدة دل لها القرآن وكذلك أيضا السنة وكذلك أيضا الإجماع. واعلم أن هذه القاعدة شاملة، يعني الضرر يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في التبرعات ويكون في الأنكحة ويكون أيضا في الحدود والقصاص، فهذه قاعدة كلية شاملة لسائر أبواب الفقه. الضرر يكون في العبادات، ففي العبادات في الصلاة في الزكاة في الحج، في الصلاة يضار صاحبه بأن يشوش عليه بأن يرفع صوته في القراءة، أو بأن يأكل بصلا أو ثوما ويأتي إلى المسجد فيضار من صلى في هذا المسجد، كذلك أيضا قد يزاحم من بجانبه في الصف، كذلك أيضا في الزكاة قد يضار الفقير الغني، قد يضار الفقير بأن يمن عليه عند إعطائه للزكاة، كذلك أيضا في الحج قد يحصل الضرر بسبب المزاحمة عند رمي الجمار أو في الطواف أو في السعي إلى آخره. فهذه القاعدة كما ذكرت شاملة. وكذلك أيضا في عقود المعاوضات قد يحصل الضرر في البيع بأن يبيعه معيبا أو يدلس عليه أو يقبله إلى آخره. وكذلك أيضا في عقود التبرعات قد يضار الإنسان في وقته، قد يضار في وصيته، كذلك أيضا في عقود الأنكحة قد يخفي عيبا من العيوب، أو قد تخفي الزوجة أو المرأة عند الزواج عيبا من العيوب إلى آخره. وفي الحدود والقصاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إلى آخره. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات وكذلك أيضا غيره ذكروا أقساما للضرر، يعني أقسام للضرر، وذكروا ثمانية أقسام للضرر. لكن هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها الشاطبي وغيره رحمهم الله هي تعود إلى قسمين، يعني تعود إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الضرر أصلا، القسم الأول أن يكون الضرر أصلا، يعني أن الإنسان يضر غيره أصلا، يعني يتعدى على غيره بمضارته، ولا يكون ضرره تبعا لاستعمال حق للحقوق، لا، بل يكون هذا الضرر ابتداء. مثال ذلك أن يبيع معيبا، أن يبيع معيبا، أو أن يخفي عيبا من العيوب عند الزواج، أو أن يدلس، أو عند إقامة القصاص يضار المقتول، أو عند ذبح الذبيحة يضر الذبيحة إلى آخره. فهذا القسم الأول، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز إذا كان الضرر أصلا أي ابتداء ولا يكون تابعا لحق أو لاستعمال حق من الحقوق. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن يكون الضرر تابعا لاستعمال حق من الحقوق، يعني أن يكون الضرر تابعا لاستعمال حق من الحقوق، يعني أن الشارع يمكنك أو يأذن لك في استعمال حق من حقوقك، لكن يترتب على هذا الاستعمال ضرر، يترتب على الاستعمال هذا ضرر، فهذا أيضا منهي عنه إلا فيما أذن فيه الشارع، يعني حتى ولو كان الضرر تابعا لاستعمال حق من حقوقك، هذا أيضا ليس لك أن تستعمل حقك على وجه يضر غيرك إلا فيما أذن فيه الشارع. فمثلا الإنسان يملك البيت، يملك البيت وله أن يعمل ما شاء في بيته، لكن أن يحدث غرسا، أن يغرس غرسا في بيته يلزم من هذا الغرس أن يضر بيت جاره، يقول هذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا كونه يحدث تنورا أو يحدث حماما أو كنيفا أو غير ذلك مما يتضرر به الجار، وهو وإن كان هذا تابع لاستعمال الحق، لكن أيضا هذا نهى عنه الشارع وهذا لا يجوز، وهو داخل في هذه القاعدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نستثني من ذلك ما أذن فيه الشارع، يعني ما أذن فيه الشارع فإن هذا يستثنى. مثال ذلك قول الإنسان يتزوج ثانية، قول الإنسان يتزوج ثانية، هذا لا شك أن فيه ضررا للزوجة الأولى، لكن هذا أذن فيه الشارع، فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأصبح عندنا الضرر إما أن يكون أو الإضرار بالغير إما أن يكون أصلا ابتداء، فهذا لا شك أنه محرم. والقسم الثاني إما أن يكون تبعا لاستعمال حق من الحقوق، فهذا أيضا منهي عنه، لأنه ليس لك أن تستعمل حقك بما يلزم منه ضرر الغير إلا فيما أذن فيه الشارع. كما مثلت لو أن الإنسان تزوج امرأة على زوجته، فإنه لا شك أنه سيلحق بزوجته، نعم سيلحق بزوجته ضرر، لكن هذا الضرر أذن فيه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة الكبيرة. قال القاعدة الثالثة عشر: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور. العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. نقول العدل في اللغة خلاف الجور، وهو القصد في الأمور، أو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. وأما في الاصطلاح فنقول بأن العدل ينقسم إلى قسمين، أو قبل ذلك هذه القاعدة نعم تنقسم إلى قسمين: قسم العدل وقسم الفضل. فالعدل بين المؤلف رحمه الله أنه واجب، العدل في كل شيء واجب، والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة، فالفضل هو الزيادة، وقوله مسنون المسنون كلاه الواجب. فالعدل واجب والفضل هذا مسنون. الشق الأول فيما يتعلق بهذه القاعدة: العدل في كل شيء واجب، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عدل مع الله عز وجل، عدل مع الخالق، والقسم الثاني عدل مع المخلوق. فالعدل مع الله عز وجل واجب، والقسم الثاني أيضا العدل مع المخلوق أيضا واجب. وما هو ضابط العدل مع الله عز وجل؟ ضابط العدل مع الله عز وجل هو أن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. ففعلك للأوامر واجتنابك للنواهي هذا واجب. قول الإنسان يأتي بالصلاة مجزئة اشتملت على الأركان والشروط والواجبات هذا واجب. قوله يأتي بزكاة مجزئة هذا واجب، قول يجي يأتي بحج مجزي هذا واجب، لكن كون تأتي بصلاة مشتمل على الأركان والواجبات والشروط وكذلك أيضا السنن هذا ليس واجب يعني، وإنما السنن هذه فضل فهي مسنونة. فالعدل مع الله عز وجل هو أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، يعني تمتثل الأوامر التي أوجبها الله عز وجل عليك وتجتنب النواهي التي حرمها الله عز وجل عليك. أما بالنسبة للأوامر المتعلقة بالسنن فهذه داخلة في الشق الثاني القاعدة، وكذلك أيضا النواهي المتعلقة بالمكروهات هذه داخلة في الشق الثاني للقاعدة. فالعدل مع الله عز وجل أن تأتي بالواجبات وأن تترك المحرمات، هذا عدل مع الله عز وجل. فتأتي بصلاة مجزئة مشتمل على أركان والشروط والواجبات، بصوم، بحج، بزكاة مجزئة مشتمل على هذه الأمور. القسم الثاني العدل مع المخلوق. العدل مع المخلوق هو أن تعطي ما عليه وأن تأخذ ما لك، أن تعطي ما عليه وأن تأخذ ما لك، هذا هو العدل مع المخلوق. ففي البيع تعدل مع المخلوق، تعطيه سلعة سليمة وتأخذ ثمنا بمقدار سلعتك. العدل في القرض أن توفي إليه ما اقترفته منه إذا حل أجله. العدل في الشركة مع الشريك ألا تكون شريكا. العدل في عقود التبرعات، في عقود في الوقف، في الوصية، في الهبة إلى آخره. العدل في هبة الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. العدل في الوقف أن توافق الشرع في وقتك، فلا تقص وقفا يحرم عليك. العدل في الوصية ألا تضر في وصيتك، لا توصي بأكثر من الثلث ولا توصي بوارث إلى آخره. فالعدل مع المخلوق هو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، هذا ضابط العدل مع المخلوق. ودليل ذلك قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فكون الإنسان يعاقب بمثل ما عاقب به هذا هو العدل، وكونه يصبر هذا هو الفضل والإحسان. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من هذه القاعدة وهو العدل في كل شيء واجب، وذكرنا أن العدل إما أن يكون مع الخالق وإما أن يكون مع المخلوق. القسم الثاني من القاعدة قال والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة، وقوله مسنون خلاف الواجب. وأيضا الفضل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فضل مع الله عز وجل، والقسم الثاني فضل مع المخلوق، وهذا كله مسنون. ودليل ذلك قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر هذا هو الفضل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح هذا هو الفضل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، قول الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم. فالفضل مع الله عز وجل هذا مسنون، وهذا أيضا يكون في العبادات. فكما ذكرت لكم أن الصلاة لها كيفيتان، كيفية كاملة وكيفية مجزية. الكيفية المجزية هذا هو العدل، أن يأتي الإنسان بصلاة مجزية مشتملة على الشروط والأركان والواجبات هذا هو العدل. وكيفية كاملة أن يأتي بالمستحبات هذا هو الفضل. بالنسبة أيضا للصيام له كيفيتان، كيفية مجزية وكيفية مستحبة. بالنسبة أيضا للحج له كيفيتان، كيفية مجزئة وهذا هو العدل، وكيفية مستحبة اشتملت على المستحبات هذا هو الفضل. كذلك أيضا الفضل يكون مع المخلوق، يكون أيضا في معاملاتك مع المخلوقين، عندما تبيع كونك تزيد في السلعة، كونك عندما تشتري تزيد في الثمن، كونك عندما في القرض عندما توفي القرض قبل حلول أجله، هذا فضل مع المخلوق. وقل مثل ذلك أيضا في عقود التبرعات، وكذلك أيضا في عقود الأنجحة، ففي عقود التبرعات في الوقف والهبة، وكذلك أيضا في الوصية إلى آخره، الفضل فيها على الفضل فيها مسلول. وقل مثل ذلك أيضا في الأنجحة. قال رحمه الله: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قوله قبل أوانه أي قبل وقته، عوقب بحرمانه أي بالمنع منه. وهذه القاعدة أدلتها من الكتاب والسنة ظاهرة، فأدلتها سائر أدلة سد الذرائع، سائر أدلة سد الذرائع فإنها دليل لهذه القاعدة. وأدلة سد الذرائع منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل المسلمين أن يسبوا الأصنام، لأن سبهم للأصنام هذا يؤدي إلى أن يسب المشركون الله عز وجل. وكذلك أيضا قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب الأرض برجلها لكي يعلم ما تخفي من زينتها من الخلقان ونحوه، يعني فهذا ذريعة، ضرب الرجل ذريعة للفتنة، فنهى الشارع عنه. وأيضا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، إلى آخر الحديث. فهذه القاعدة دليلها سد الذرائع، يعني سد الطرق والوسائل الموصلة إلى الشر. فلما كان في تعجل الإنسان الشيء قبل حلول وقته، لما كان فيه مفسدة، أغلق الشارع هذه المفسدة وعاقبه بحرمان هذا الشيء، يعني فدل ذلك على أن سد الذرائع تصلح دليل هذه القاعدة، يعني لأن الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لأفضى ذلك إلى أن يتعجل الناس حظوظهم قبل أسبابها. يعني نقول الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لأفضى ذلك إلى أن يتعجل الناس حظوظهم قبل أسبابها المشروعة، فيحصل بذلك مفسدة. فكان سد هذا الطريق هو المصلحة. وهذا قول المؤلف رحمه الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، هذا يدخل تحته صور ذكرها العلماء رحمه الله، منها قتل الوارث لمورثه. فلو أن الوارث قتل مورثه فإنه يعاقب بحرمانه من الإرث، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وكذلك أيضا من ذلك أيضا لو أن المدبر هو الرقيق الذي علق سيده عتقه على موته، فلو قال: إذا مت فرقيقي فلان حر، فهذا يسمى مدبر. فلو أن هذا المدبر قال بقتل سيده فإننا نحرمه من الميراث، نحرمه من العتق. وكذلك أيضا قتل الموصى له للموصي، لو أن زيدا من الناس أوصى لعمر بكذا وكذا من المال، فعمر قام وقتل الموصي استعجالا لهذه الوصية، فإننا نقوم بحرمانه. وكذلك أيضا من فروع هذه القاعدة التي يذكرها العلماء رحمه الله: لو أن رجلا أفسد زوجة على زوجها لكي يطلقها الزوج ثم بعد ذلك يتزوجها فإنه يحرم من زواجها ولا تحل له، نعم لا تحل له هذه الزوجة. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن من شرب الخمر لم يشربه في الآخرة، لمن تعجل شهواته المحرمة كشرب الخمر، يعني من شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك قبل أن يتوب فإنه لا يشربه في الآخرة. وكذلك أيضا من لبس الحرير في الدنيا ومات على ذلك قبل أن يموت قبل أن يتوب فإنه لا يلبسه في الآخرة، نعم لا يلبسه في الآخرة. ويقابل هذه القاعدة أصل آخر، يقابل هذه القاعدة أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن ترك استماع الغناء أو النظر إلى النساء أو التعامل بالربا أو الغش أو غير ذلك فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه ولا يجد فقده، نعم لا يجد فقده في هذه في الحياة الدنيا. هذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: معاجل المحظور قبل آله قد باع بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. قال رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. ما هي المثلي؟ ما هو المثلي؟ وما هو قيم؟ هذا يرد كثيرا في كتب الفقهاء رحمه الله، يعبرون بالمثلي ويعبرون بالقيمة. فالمشهور من المذهب أن المثلي أنه كل موزون، كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وهذا أيضا هو مذهب الشافعية، فيحصرون المثلي في أي شيء لأنه كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، ومع ذلك قيمة، مع ذلك قيمة. الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المثلي ما له مثيل وشبيه في الأسواق، والقيم ما ليس له مثيل ولا شبيه في الأسواق. وهذا يترتب عليه، يعني هذا الضابط المثلي والقيمي هذا يترتب عليه فروع كثيرة جدا. فمثلا القرض، لو أن الإنسان أقرض شخصا قرضا فإنه يجب عليه أن يرد، الواجب على المقترض أن يرد مثل المثلي وقيمة المتقوم، هذا الواجب عليه. فمثلا إذا اقترض كتابا، اقترض منه مثلا كتاب المغني، ماذا يجب على المقترض أن يرد الآن؟ هل يجب عليه أن يرد قيمة الكتاب أو يجب عليه أن يرد مثل الكتاب؟ على المذهب يجب عليه أن يرد ماذا؟ على المذهب قيمة الكتاب، لأن الكتاب هذا ليس مثليا وإنما هو قيم، لأن القيم يحصر فقط في الموزونات والمكيلات التي لم تدخلها الصناعة، لم تدخلها الصناعة، لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، يعني يصح ضبطه بالوصف، يعني مثل البر، ما دام انه بر هذا مثلي، مثل الحديد ما دام انه موجود لم يصنع فهذا مثلي، مثل السكر ما دام انه الآن موزون هذا الآن مثلي، مثل الشعير هذا نسميه مثلي، مثل النحاس الآن ما دام انه خام هذا مثلي، مثل الصفر هذا مثلي. أما الشيء الذي دخلته الصناعة فهو انتقل من كونه مثليا إلى كونه ماذا؟ نعم إلى كونه قيمية، إلى كونه قيمية. فمثلا كما مثل لو أنه قرض منه كتابا وعند الوفاء أحضر له كتاب للمقرض أن يرفض ذلك، يقول له أنا قرضتك قيمي فأعطيه القيمة، ما تعطيني كتابا أعطيه القيمة. يعني كذلك أيضا لو أنه أتاه بالقيمة فقال المقرض أنا أقرضت الكتاب أعطني كتابا، لا قال لا أنت أقرضتني قيمي أعطيك قيمي. يعني لو أقرضه 20 صاعا من البر، يعني ثم بعد ذلك أتاه بثمن هذه 20 صاع من البر له أن يبر، يجب عليه أن يدفع مثل لمثله، يعني يجب عليه أن يدفع مثل لمثله، فما دام أنه أقرضه 20 صاع من البر يجب عليه أن يدفع 20 صاع من البر إلا إذا تراضي على شيء، فالأمر ليهم، لكن مع الاختلاف الآن، مع الاختلاف. أيضا من صور هذه المسألة، يعني من الفروع الداخل عليها، لو أنه أسلف مالا لشخص، يعني زيد من الناس أسلف ثوبا لعمر، وقلنا بأنه حتى مع النسيان والجهل يضمن، عمر قال أعطني ثوبا، أنت أسلفت على الثوب، اذهب واشتري لي ثوبا، قال المذهب يلزم أن يشتري ثوب ولا ما يلزم أن يشتري ثوب؟ يعني لا يلزم أن يشتري ثوب، لأن الثوب هذا قيمي ولا مثلي؟ هذا قيمي، لأن ما دام أنه ليس مكيلا ولا موزونا فهذا ليس مثليا، يقول أنا أسلفت قيمي أعطيك القيمي بس. أما إذا اتفق فالأمر إليهما، إذا اتفق على ثوب فالأمر إليهما، لكن مع التنازع الآن، هو أسلف الآن ثوبه يلزمه ماذا؟ يلزمه قيمته فقط، ولا يلزمه أن يعطيه مثله، لكن على رأي أبي حنيفة المثلي ما له مثل في الأسواق، يعني فإنه يلزمه أن يدفع إليه مثله، إذا أسلف ثوبه يلزمه أن يدفع إليه مثله، إذا استقرر منه ثوبا يلزمه أن يدفع إليه مثله، إلا إذا تراضيا على القيمة فإن الأمر راجع إليهما. والأقرب في هذه المسألة، نعم الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن المثل ما له مثيل وشبيه في الأسواق، وأما القيم فما ليس له مثيل وشبيه في الأسواق. ودليل ذلك، دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام فيها طعام، فعائشة رضي الله تعالى عنها ضربت يد الخادم الذي أتى بهذه الصحفة فسقطت الصحفة فانكسرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليك قيمة الإناء وعليك قيمة الطعام، مع أن الطعام على المذهب قيمي ولا مثلي؟ ها؟ على المذهب قيمي ولا مثلي؟ قيمي، يعني على المذهب قيمي، لأن هذا الخشب أصبح الآن مصنوع، وهذا الطعام البر الآن أصبح مصنوعا، فعلى المذهب قيمي، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، نعم، وهذا القول هو الصحيح. وقل مثل ذلك في سائر الضمانات، يعني إذا ضمننا شخصا هل نضمنه مثلي أو نضمنه قيمي؟ نعم القيمي والمثلي كما ذكرت على المذهب ما عدا المكير والموزون هذا كله قيمي، إذا قلنا نضمنها القيمي يعني لا يلزمه القيمي، أما إذا اتفق على شيء فالأمر ليهم، لكن إذا اختلف ما يلزمه يتبع القيمي، ولا يلزم الآخر إذا أراد القيمة لا يلزمه أن يقبل إلا القيمة، فلو أنه أقرض ثوب ثم أتاه بثوب قال خذ الثوب الذي أقرضته، يعني قال لا المذهب لهم يرفض، يقول أعطني قيمة أنا أقرضت قيمي تعطينا قيمة، يعني وبالعكس أيضا لو أنه أقرضه ثوبا ثم بعد ذلك المقرض طلب الثوب، المقترض له أن يرفض، المقترض له أن يرفض ويقول أنت أقرضتني قيمي ما أعطيك إلا قيمي، يعني فعند الاختلاف من أخذ بالقيم المذهب إذا كان غير مكيل وموزون من طلب دفع القيمة هو الذي يكون قوله قوله، لكن على القول الصحيح، على القول الصحيح أن المثل ما له مثل في الأسواق وأن القيم ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا شامل، يعني شامل تجد أنه في باب البيوع، وتجد أنه في باب الخيارات، يعني تجد أنه في باب الخيارات يقول يضمن بالقيم يضمن بالإذن مثلي، تجد في القرض، تجد أيضا في باب السلم، تجد أيضا في باب الغصب إلى آخره، تجد أيضا الأمير إذا أتلف الشيء بتعجل أو تفريط، مثل المودع إذا أتلف الوديعة بتعجل أو تفريط، يعني وكانت الوديعة ثوبا مثلا تعال مذهب الشرزمه إذا كانت الوديعة ثوبا وأتلفها الأمين بتعدل أو تفريط، أقول على المذهب يلزمه ماذا؟ القيمة، يعني لأنه قيمي، لو قال المودع أنا أودعتك ثوب أعطني ثوبا يقول لا ما يلزم إلا القيمة فقط، يعني لكن الصحيح كما ذكرت وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. واعلم ايضا انهم ضبطوا الهبل قالوا كل مكيل او موزون لا قاعد فيه. فالبر مكيل لكن اذا دخلت الصناعه لو جعلناه خبزا اصبح قيمه له. لو اقرضت خبز خلاص ما يعطيك الا القيمه ما يلزمه الا يعطيك الا القيمه. الموزون يعني مثل الحديث لو ان هذا الحديث صنع واصبح هنا واقرضت زيد من الناس ما يلزم يعطيك الا القيمه يعني ما يلزم يعطيك. لا صناعة دي مباحة فإذا دخلت الصناعة المباحة فإنه يكون قيمية. أما إذا دخلت الصناعة المحرمة فإنه لا يلزم مثله. فمثلا لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا لا عبرة به. المحرم شرعا كالمعدوم حسا فمثلا لو أن هذا الحديد صنع على صورة ثم قرضته شخصا فإنه لا يزال مثليا لأن الصناعة هذه لا عبرة فيها فيلزمه أن يعطيك مثله حديد وزن حديد. يعني يصح السلام فيه يعني يصح ضبطه يعني يصح ضبطه. أما إذا كان لا يصح السلام فيه فإنه قيمه. فلو كان عندنا مكين مخلوط من أشياء يعني ما يصح ضبطه بالوصف لأن الذي يصح السلام فيه الضابط فيما يصح السلام فيه كل ما يمكن ضبطه يصح السلام فيه. فإذا كان هذا ما يمكن ضبطه لكونه مخلط فإنه انتقل من كونه مثليا ولو كان مثيلا لكونه مخلط انتقل من كونه مثليا إلى كونه قيميا. فبهذا نفهم أن الشافعية والحنابلة يحصرون دائرة المثل ويوسعون دائرة القيمي على خلاف ذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله فإنه يوسع دائرة القيمي ويحصر دائرة المثل. هو راجح أن القيم ما لهم المثل ما لهم مثل في الأسواق كما دل عليه الحديث. قال القاعدة 19 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. يعني إذا تعذر مسمى رجع إلى القيمة. عندنا مسمى وعندنا قيمة وهذه أيضا تجد أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون بذلك. فتارة يعبرون بالمسمى أو يعبرون بالثمن. مثلا في النكاح يقولون مسمى المهر المسمى وفي البيوع يقولون الثمن وعندنا ايضا قيمه. فما الفرق بين الثمن وبين القيمه؟ يعني ما الفرق بين الثمن وبين القيمه او ما الفرق بين القيمه وبين المسمى؟ يعني فالثمن هو ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. الثمن ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. المسمى ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. وأما بالنسبة للقيمة فهي ما يساوي هذا الشيء عند أهل الخبرة والمعرفة. فقد يتفق المتعاقدان على قيمة هذا الكتاب 10 ريالات لكنه عند أهل الخبرة يساوي 9 ريالات. فالتسعة هذه يسميها ثمن ولا قيمة؟ ها هذه يسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان البيع والمشتري هذا نسميه ماذا؟ ها نسميه ثمنا. نسميه ثمن. فالثمن أو المسمى هو ما اتفق عليه المتعاقدان والقيمة هو ما يساوي عند أهل الخبرة. فقد يتفق المشتري والبايع على هذه السيارة أنها 10,000 ريال لكن عند أهل الخبرة بالسيارات تساوي 11,000 ريال تساوي 11,000 ريال أو تساوي 12,000 ريال. فهذه 12 هذه نسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان هذا نسميه ثمن وأيضا نسميه مسمى. يعني إما يسمى مسمى أو يسمى ثمن. فتجد أنت في عباراتهم عبارات الفقهاء رحمهم الله يقولون قيمة ويقولون ثمن أو يقولون قيمة ويقولون مسمى. كذلك أيضا في النكاح يقولون مسمى نعم ويقولون مهر مثل. يقولون مسمى ويقولون مهر مثل. المسمى هو ما اتفق عليه الزوج والولي. مثلا اتفق على 5,000 ريال العقد هذا يسمى مسمى. مهر مثل قد يساوي يعني ما هو مهر مثل هذه المرأة. يعني نساء هذه المرأة كأختها وعمتها وخالتها كم تمهر؟ قد تمهر ب10,000 ريال. فمهر المثل ما يكون مهرا لها ما يكون مهرا لمثيلاتها من أقاربها كعمتها وخالتها إلى آخره. وأما المسمى فما يتفق عليه الزوج والولي. فعندنا مسمى وعندنا مهر مثل. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا تعذر المسمى نرجع إلى القيمة. يعني عندنا الآن بيع. يعني عندنا الآن بيع. سبق المتعاقدان اتفق المتعاقدان على تبايع هذه السيارة وأن الثمن كذا وكذا، لكن تعذر المكمل، وش نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى قيمة كم تساوي؟ كم تساوي عند أهل الخبرة؟ فقالوا بينما تساوي عند أهل الخبرة 10,000 ريال، تساوي عند أهل الخبرة 10,000 ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه إذا تعذر المكمل، مثال آخر أجره البيت، نعم أجره البيت، نعم بكذا وكذا، هذه الأجرة اتفق عليها المتعاقدان، ماذا بسميها؟ ها؟ مسمى، نعم، لكن تعذر مسمى نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة. كذلك أيضا اتفق الزوج والولي، الزوج والولي اتفق على كذا وكذا، ثم بعد ذلك تعذر هذا المسمى، نعم، تعذر علينا أن نعرفه، نعم، فنرجع إلى القيمة. ودليل ذلك، نعم، دليل هذه القاعدة دليلها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود رفع إليه امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرغ لها، توفي عنها زوجها ولم يفرغ لها، يعني ما فرغ لها مهر، لم يسمي لها مهرا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها وترث وعليها العدة، فقام ضروة فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ضروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، فشر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك مسمى رجع إلى ماذا؟ رجع إلى القيمة مهر المثل، يعني فقال ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها، يعني لها مهر مثيلاتها، يعني ينظر إلى كم تمهر به أختها أو عمتها أو خالتها أو أمها إلى آخره، نعم إلى آخره. هو ذكر المؤلف الآن أنه إذا تعذر المسمى نرجع إلى القيمة، ومثلنا لذلك في البيع، باعه سلعة ثم تعذر المسمى اتفق عليه فنرجع إلى القيمة، أجره ثم بعد ذلك تعذر المسمى في الأجرة نرجع إلى القيمة، قيمة عند أهل الخبرة والمعرفة، زوجه وتعذر المسمى من النكاح فنرجع إلى القيمة. طيب متى يتعذر المسمى؟ تقول تعذر المسمى هذا له صور، نعم، الصورة الأولى إذا باعه ولم يسمي شيئا، يعني باعه السيارة، نعم، قال بعتك السيارة قال قبلت ولم يسمي شيئا، فإن عند أبي حنيفة رحمه الله، نعم، أن هذا البيع صحيح، وكذلك أيضا القياس في غزاة جميع رحمه الله، لو أنه باعه سلعة ولم يسمي ثمنا فإن البيع صحيح ويرجع إلى ثمن المثل، نعم، إلى قيمة المثل، إلى كم تساوي عند الخبرة والمعرفة، إلى كم تساوي عند الخبرة والمعرفة. كذلك أيضا إذا باعه، نعم، إذا باعه وكانت التسمية محرمة، نعم، كانت التسمية محرمة، مثلا باعه هذا الكتاب بدخان أو بشيء محرم، فهذه التسمية الآن باطلة وجودها، نعم، وجودها كعدمها. بعض العلماء من يبطل العقد، وبعض العلماء من يصحح العقد ويقول بأن التسمية هذه وجودها كعدمها فنرجع إلى قيمة المثل، نعم، نرجع إلى قيمة المثل. وكذلك أيضا إذا كانت التسمية مجهولة، إذا كانت التسمية مجهولة باعه بيعا وكان الثمن مجهولا، قال بعتك هذه السيارة بما في جيبك إلى آخره، فالتسمية هنا الآن مجهولة، نعم، فكثير من العلماء يبطل العقد، لأن من شروط صحة العقد أن يكون ثمنه معلوما، وبعض العلماء يصحح العقد ويقول نرجع إلى قيمة المثل، وهذه التسمية المجهولة وجودها، نعم، وجودها كعدمها. نعم، قال رحمه الله القاعدة 20 إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. وهذه القاعدة التي أوردها المؤلف رحمه الله إنما هي في الأموال التي يجهل أصحابها، والأموال التي يجهل أصحابها تحتها أو لها أقسام. القسم الأول اللقطة، يعني القسم الأول اللقطة، فاللقطة يقسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاث أقسام. العلماء رحمه الله يقسمون اللقطة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك بمجرد الالتقاط. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس ليس بأعلى الناس ولا بأدنى الناس، وإنما أوساطهم لا يهتمون لفقده، مثل القلم الرصاص والريال أو الريالين إلى آخره، فهذا لا يعرف ويملك بمجرد الالتقاط. هذا نقول بأنه لا يعرف ويملك بمجرد الالتقاط، هذا القسم الأول، وهو ما يتبعه همة أوساط الناس. القسم الثاني ما يتحفظ بنفسه، هذا لا يجوز أن يلتقط، مثل الأموال الكبيرة، مثل المكائن، مثل الأخشاب، مثل الأحجار التي تراج التي تتحفظ بنفسها، فهذه لا يجوز أن تلتقط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فكل شيء يتحفظ بنفسه فإنه لا يجوز لك أن تأخذه، لا يجوز لك أن تأخذه، اترك حتى يجده ربه. القسم الثالث ما بين هذين القسمين، يعني ما بين هذين القسمين، وهو ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، ما يتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، فهذا يجوز التقاطه، يعني يجوز التقاطه، ويجب على الملتقط أن يعرفه حولا كاملا. فإذا عرفه حولا كاملا فإنه حينئذ يكون له، فله أن يستنفقه، يعني يدخل في ملكه قهرا، وله أن يستنفقه بنية أنه متى جاء صاحبه رده إليه. هذا القسم الأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فلما عرف اللقطة حولا كاملا ولم يجد صاحبها أصبح الآن الصاحب كالمعدوم، فللملتقط أن ينفقها، لكن بنية، نعم بنية أنه متى جاء صاحبها ردها إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستنفقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي لك، نعم فهي لك. هذا القسم الأول. القسم الثاني المفقود، نعم القسم الثاني أموال المفقود، أموال المفقود. والمفقود هو آدمي جهل خبره فلا يدرى أو فلا يعلم له حياة أو موت، آدمي جهل خبره فلا يعلم له حياة أو موت. فهذا المفقود هل تضرب له مدة محددة أو يجتهد الحاكم في ضرب مدة؟ هذا موضع خلاف بين العلم. ورأي الشافعي رحمه الله أن المفقود يجتهد الحاكم في ضرب مدة محددة له، وهذه المدة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فيقدر الحاكم له مدة كذا وكذا، فإذا مضت هذه المدة ولم يأتي المفقود حكمنا بموته، وحكمنا أنه كالمعدوم، وحينئذ يورث ماله ويقسم على ورثته، ويحل لزوجته أن تتزوج. ولهذا قال المؤلف: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فالمفقود إذا ضرب الحاكم له مدة ولم يتبين خبره إنه يحكم بموته، وحينئذ يكون كالمعدوم، نحكم أنه كالمعدوم كالميت، ونقسم ماله على ورثته. القسم الثالث من كان عنده أموال الناس، عنده رهون، أو عنده ودائع، أو عنده أموال سرقها، أو أموال جحدها، أو أموال غصبها، فهذا الأصل أنه يجب عليه أن يردها إلى أصحابها. إذا لم يتمكن يجب عليه أن يردها إلى ورثتهم. إذا لم يتمكن من ذلك، لم يعرف مال هذا الرجل الذي سرقه، لم يعرف أقارب هذا الذي سرقه أو جحده أو غصب ماله، إلى آخره، فقال بعض العلماء يتصدق بها ويجعل، وقال بعض العلماء يجعلها في بيت المال، وهذا نقول يفعل الأصلح، يعني يفعل الأصلح إما أن يتصدق بها وإما أن يجعلها في بيت المال. القسم الرابع والأخير من مات وليس له وارث، يعني إذا مات شخص وليس له وارث فهذا إذا كنا لا نعرف له وارث فإنه يجعل كالمعدوم كمعدوم الوارث، وحينئذ يجعل ماله في بيت المال. قال رحمه الله القاعدة الأخيرة في هذه الليلة، قال القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات جمع معاوضة، والمعاوضة هو كل عقد يقصد به الربح والتجارة والكسب، والمغالبات المقصود بذلك المسابقات، المغالبات المقصود بذلك المسابقات. هذه القاعدة لها جانبان أو تحتها أمران. الأمر الأول الغرر والميسر في المعاوضات، الأمر الثاني الغرر والميسر في المسابقات. الأمر الأول الغرر والميسر في المعاوضات، والأمر الثاني الغرر والميسر في المسابقات. أما بالنسبة للأمر الأول وهو الغرر والميسر في المعاوضات، يعني في عقود، في العقود التي يقصد بها الربح والكسب، فضابط ذلك كل معاملة يدخلها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. يقول كل معاملة بيع شراء تأجير إلى آخره، شركة مساقات مزارعة، كل معاملة تدخلها وأنت إما غانم أو غارم هذا غرر وميسر. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. ومن الأمثل على ذلك، الأمثل على ذلك كثيرة. لو أن إنسانا اشترى شيئا مغصوبا، يعني اشترى شيئا مغصوبا أو اشترى مسروقا أو مجحودا أو نحو ذلك، هذا الذي يشتري المغصوب دخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. هذه السيارة دفعت قيمتها 10,000 ريال مع عدم الغصب، إذا كانت مغصوبة ستكون قيمتها 7,000 أو 5,000، فهذا الذي اشتراها إما ليكون غانما إذا استطاع أن يحصلها فهو غانم الآن كسب، وإما أن يكون غارما إذا لم يستطع أن يحصلها، فنقول بأن هذا الشراء لا يجوز، يعني لأن ذكرنا أنه من الميسر، لأن هذه معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، إلا إذا كان يستطيع أن يحصله من غاصبه، يعني فلا بأس، إذا كان يستطيع أن يحصله من غاصبه أو من الذي سرقه أو من الذي جحده فلا بأس في العقد، وإذا لم يستطع نثبت له الخيار، فنقول الشراء إذا كان يقدر، إذا كنا نعلم أو نظن أنه يستطيع أن يحصله من غاصبه أو من سرقه فنقول لا بأس بهذه المعاملة، لكن إذا لم يحصل فإننا نثبت له الخيار في هذه الحالة. أيضا مثال آخر أو ما يدخل تحت ذلك من الأمثلة، إذا عقد عقد شركة مضاربة وقال لي كذا وكذا من المال، لي كل شهر 5,000 ريال ولك الباقي، فنقول هنا الآن دخل في هذه الشركة وهو إما غانم أو غارم، يعني دخل وهو إما غانم أو غارم، قد يحسب مليون، يعني فلا يأخذ إلا 5,000 ريال فهو غارم، وقد لا يحسب إلا 5,000 ريال فهو غانم. وعلى هذا العدل في الشركة أن يكون هناك جزء مشاع معلوم من الربح، جزء مشاع معلوم من الربح ليس معينا، جزء مشاع لك النصف لي النصف، لك الثلث أو لي الثلثان، لك الربع ثلاثة أرباع، جزء مشاع معلوم يشمل القليل ويشمل الكثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه لما كان الناس يساقون على المدينات وأقبال الجداول فيسلم هذا على المدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يعني يسقيه يقول تسقي الأشجار هذه ولي ثمر هذا الجانب، لي ثمر جانب الشرقي ولك ثمر جانب الغربي، نقول هذا من الميسر، لأن كل واحد منهما دخل وهو غانم أو غارم، ربما أن الجوائح تصيب الجانب الغربي ولا تصيب الجانب الشرقي، وربما أن تكون الثمار في الجانب الشرقي أكثر، فنقول دخل وهو إما غانم أو غارم، والعجل في ذلك والصحيح أن يفرض جزء معلوم من الثمرة مشاع، جزء معلوم مشاع من الثمرة في كل منهم، لك ربع الثمر ولي ثلاثة أرباع، لك الثلث بعيد الثلثان. أيضا من الصور في المعاوضات إذا اشترى الشيء بثمن مجهول، قال أنا اشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي، نعم بما في جيبي، فالبائع الآن يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، قد يكون في الجلد شيئا يسيرا فيكون غارما، وقد يكون شيئا كثيرا فيكون غانما إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو ما يتعلق بالمعاوضات، وقلنا الميسر والغرر في المعاوضات ضابطه أن كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، وذكرنا دليل ذلك من الكتاب أو السنة. وأيضا ذكرنا أيضا في الشركة مثل لو قال لك ربح البضاعة الفلانية ولي ربح البضاعة الفلانية، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني، لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الثانية، هذا كله من الميسر، لأن كل واحد منهما يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. القسم الثاني من القاعدة وهي الميسر والغرر في المسابقات، والميسر والغرر في المسابقات هي كل مغالبة، يعني كل مغالبة يكون فيها العوض من الطرفين، كل مغالبة يكون فيها العوض من الطرفين. واعلم أن المسابقات تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول مسابقات مشروعة، مسنونة، وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السبق بالخف والسبق بالحافل والسبق بالنصر بالسهام، هذه مسابقات مشروعة وأباح الشارع أخذ العوض عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض إلا في خف الإبل أو نصر السهام أو حارس أو حافل الخيول. فهذه المسابقة على الخيول والإبل وفي السهام هذه مسابقات مشروعة يجوز أخذ العوض على الصحيح فيها مطلقا. يعني العوض له أربعة أقسام، إما أن يكون من الحاكم فهذا جائز ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سابق وأخرج العوض، وإما أن يكون من رجل أجنبي، وإما يعني من غير الحاكم من غير المتسابقين، وإما من أحد المتسابقين، يعني في سابقين على الخير فيقول إن سبقتك ما تعطيني شيء، وإن سبقتني أعطيتك 100 ريال، وإما منهما جميعا كل منهما يقول إن سبقتني أعطيتك وإن سبقتك تعطيني، هذه كلها جائزة. فالمسابقات المشروعة يجوز أخذ العوض فيها مطلقا، سواء كان ذلك من الحاكم أو من أجنبي أو من أحدهما أو من كل منهما. وهذا دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق وأعطى أخذ العوض، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافل. وعلى الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال في ترجيحه في كتابه الفروشية، على الصحيح أنه لا يشترط محلل إذا كان العوض من كل منهم، يعني هذا زيد أخرج 100 ريال وهذا زيد هذا أخرج 100 ريال، يعني والذي يسقط يأخذ 200 لا يشترط لذلك محلل. جمهور الفقهاء رحمه الله يقولون يشترط محلل، ما هو المحلل؟ يقولون يخرج معهم ثالث يغنم ولا يغرم، يسابق معهم ثالث على خيله يغنم ولا يغرم، يعني إن سبق أخذ 200 وإن ما سبق ما له شيء. يعني والصحيح أنه لا حاجة إلى المحلل، وحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الوارد في ذلك ضعيف. ويقاس على هذه الأشياء قال العلماء رحمه الله ما في معناها الآن من آلات الحرب، فينظر ما في معنى الإبل من آلات الحرب يقاس عليه، وما في السهام من آلات الحرب الآن من الرمي من آلات الرمي يقاس عليه، وفي معنى الإبل من آلات الحرب يقاس عليه. هذا القسم الأول من أقسام المسابقات وهي المسابقات المشروعة. القسم الثاني يقابل ذلك وهي المسابقات المحرمة، يعني المسابقات المحرمة. فنقول المسابقات المحرمة وهي كل ما يترتب عليها ضرر، كل ما يترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي فهذه من المسابقات المحرمة، هذه لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، بل أصلا لا يجوز إقامتها، كالمسابقة بالشطرنج وكذلك أيضا المسابقة على السيارات أو الملاكمة أو كل مسابقة مباحة أدت إلى الضرر البدني أو الديني أو البدني أو الدنيوي، حتى المسابقات المباحة إذا أدت إلى الضرر فنقول بأنها محرمة ولا تجوز. فعندنا المسابقات المحرمة ضابطها كل مسابقة يترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي يتعلق بالمال أو البدن، ديني أو دنيوي يتعلق بالمال أو البدن. القسم الثالث المسابقات المباحة بين هذين الطرفين، مسابقات المباحة مثل السبق على الأقدام، مثل السباحة، مثل المصارعة، مثل سبق الدراجات، مثل الكرة بضوابطها، هذه كلها مسابقات مباحة لأنها في الأصل لا ضرر فيها، بل فيها منفعة ومصلحة من تقوية الجسم وترويض النفس وإعانتها على طاعة الله عز وجل. فهذه المسابقات المباحة هل يجوز أخذ العوض عليها أو لا يجوز أخذ العوض عليها؟ فنقول أقسام العوض أربعة أقسام، العوض في المباحة أربعة أقسام. تبين لنا المحرم ما يجوز العوض مطلقا، المشروعة يجوز العوض مطلقا، المباحة العوض ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العوض من كل منهما، إما تعطيني أو أعطيك، إن تسابق على الأقدام فكل منهما أخرج 100 ريال، فنقول بأن هذا من الميسر، قل بأنه من الميسر ولا يجوز، لأن الشارع قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، لا عوض، ما في عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، مع أن السبق على الأقدام كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمصارعة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن العوض إذا كان من كل منهما لا يكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة، وما يقوم مقامها من آلات الجهاد في هذا الوقت. فنقول إذا كان من كل منهما فإنه لا يجوز. القسم الثاني إذا كان من الحاكم فإنه جائز. القسم الثالث إذا كان من أجنبي أو كان من أحدهما، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، يعني لو قال أجنبي اذهب وتسابق والذي يسبق أخذ 100 ريال، أو قال واحد أنا أخرج 100 ريال إن سبقتني تأخذها وإن سبقتك ما تأخذها، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يرجح أنه لا يجوز، يعني أنه لا يجوز أخذ العوض فيها، ويقول أن هذه المسابقات إنما شرعت لترويض النفوس والتخفيف عنها، فإذا أبيح أخذ المال فيها والكسب والعوض خرجت عن موضوعها وأصبحت كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يصد عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يرزق علم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك القدر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول السائل ما معنى قاعدة إذا تعارض الواجب مع الاستحباب يقدم المباح؟
هذه تأتينا إن شاء الله، تأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل في القواعد إذا تعارض الواجب مع المستحب، إذا تعارض الواجبان، تعارض المحرم مع المكروه، وتعارضا للمحرمات، هذا يأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله عز وجل قريبا في القواعد.
قل السائل: ما الفرق بين الابتداء والتبع في تعريف غير الأمين؟
نعم، قلنا غير الأمين هو من تعدى في قبض المال أصلا أو تبعا، وذكرت أمثلة من ذلك. أما أصلا فهو أن يقصد الغرض، وأما تبعا فهو أن يستعمل الحق ويترتب على استعمال الحق ضرر. نعم، وذكرت الأمثلة على ذلك. أما بالنسبة لأصلا فهو أن يغصب المال أو أنه أو تبعا يستعمل حقه كالجار، لو أنه غرس في بيته وأدى ذلك إلى ضرر جاره فإن هذا لا يجوز.
هل القواعد في أصول الفقه محصورة، أي لا مجال للاستنباط والاجتهاد في وضع قواعد جديدة؟
نعم، بالنسبة للقواعد الفقهية هذه مستنبطة مأخوذة من الكتاب والسنة، والفقهاء رحمه الله وعلماء الأصول استنبطوا هذه القواعد، لكن ربما يستنبط الإنسان قاعدة. أما بالنسبة لما يتعلق بالمضامين والمواضيع فالعلماء رحمه الله في كافة أبواب الفقه جعلوا ضوابط القواعد، لكن ربما يصوغ الإنسان قاعدة أخرى، يعني ليست محصورة الآن حاصلة، ربما يستطيع الإنسان أن يصوغ قواعد أخرى من هذه القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء رحمه الله.
قلت: يتردد طالب العلم في هذا الزمن أمام بعض المسائل الحادثة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة التيسير، أرجو من الشيخ الكريم الكلام على هذه القضية، لا سيما وأننا نرى هذا الاضطراب في التتاوى بين من يغلب جانب سد الذرائع ونرى من يغلب جانب التيسير.
هنا بالنسبة لهذه المسألة هذه ترجع إلى فهم صورة الشريعة جميعا، وكلما كان الإنسان أمكن في فقه الكتاب والسنة كلما استطاع أن يأخذ إما بقاعدة سد الذرائع أو قاعدة التيسير، وهذا يختلف في اختلاف العلماء وتفاوت علمهم، والأصل في ذلك أن الإنسان يدور مع الكتاب والسنة، فقد تكون النصوص واضحة وظاهرة وجلية، أن الأصل في ذلك أنها تقدم، وقد تكون النصوص ليست واضحة في هذه المسألة، فيؤخذ بقاعدة التيسير. لكن إذا كانت النصوص واضحة فيما يتعلق بسد الذرائع أو واضحة في التيسير، إن الأصل أنه يؤخذ بها إذا كانت ظاهرة في ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. أما إذا كانت النصوص موضع اجتهاد فهذه ترجع إلى فقه وتمكن العالم والمفتي.
يقول السائل: قيد بعض أهل العلم قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بقوله: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، ما صحة هذا القيد؟
أما بالنسبة لهذا القيد فالعلماء المشهور مذهب أنه ليس قيدا، ولهذا يقولون لأن الوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرث مطلقا حتى ولو قتله خطأ. والصحيح لذلك كما سيأتينا إن شاء الله أنه إذا قتل مورثه ولم يتعد ولم يفرط في قتله فإنه لا ضمان عليه، لا فيما يتعلق بالدية ولا فيما يتعلق بالكفارة، وأيضا يرث وعلى هذا يكون هذا القيد له وجه من النظر. يعني هذا القيد له وجه من النظر فإنه إذا كان على وجه محرم. وأيضا العلماء يعني ذكروا في من طلق زوجته لكي لا ترث، فقالوا بأنها ترث إذا كان متهما بحرمانها من الإرث، فقالوا بأنها ترث، لكن إذا كان غير متهم بحرمانها من الإرث فإنها لا ترث إذا طلقها في حال مرض. يعني يظهر أن هذا القيد إذا كان على وجه محرم له حظ من النظر.
لماذا صح أخذ العوض من الحاكم ولم يصح أخذه من الأجنبي؟
الحاكم يختص بأحكام لا يختص بها غيره، ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمثلا الطلاق ثلاث، هل يقع أو لا يقع؟ طلاق الثلاث هل يقع أو لا يقع؟ هذا موضع خلاف بين العلم، هل يقع ثلاثا أو لا، أو يقع واحدة؟ هذا موضع خلاف بين العلم. لكن لو أن حاكما حكم ذلك، قاضي قضى بها في إيقاع الثلاث طلاق الثلاث، خلاص نقول بأن حكمه الآن رفع الخلاف. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج العوض في المسابقات المشروعة، سابق بين الخيل وأعطى السابق. هذا السائل يقول أيهما أدق، الكيل أو الميزان؟ نأمل التحدث بالتفصيل. يقول لكل معياره الشرعي، المكيلات معيارها الشرعي هو الكيل، والموزونات معيارها الشرعي هو الوزن، وهذا عند مبادلة مكيل بمكيل. يعني عندما تبادل بر ببر لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، وإلا وقعت في الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا وجبت المثلية يجب أن تكون المثلية بالمعيار الشرعي، فعندما تبادل مكيل بمكيل لا بد أن يكون بالكيل بالصاع في المد، عندما تبادل موزون بموزون لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي وهو الوزن في الكيلو. فالذهب بالذهب موزون بموزون لا بد، لو أنك بدلت صاع ذهب صاع ذهب وقعت في الربا، لو بدلت كيلو بر كيلو بر وقعت في الربا، لأن الربا ليس معياره البر، ليس معياره الوزن، فلو بدلت كيلو بر كيلو بر وقعت في الربا، معياره الشرعي هو الكيل، فلا بد أن يكون المعيار الشرعي عند مبادلة الربويات. المكيلات لا بد أن تكون بالكيل، والموزونات لا بد أن تكون بالوزن، فلو بادلت صاع حديد على أنه يجري به الربا بصاع حديد وقعت في الربا، ولو بدلت طن من الشعير بطن من الشعير وقعت في الربا، لأن الشعير مكيل لا بد أن يكون في يعني بمعياره الشرعي، الكيل الشعير مكيل لا بد أن يكون بمعياره الشرعي. أما إذا اختلفت الأجناس فلا نشترط التماثل، وحينئذ لا نشترط المعيار الشرعي. فعندما تبادل مثلا بر بحديد فلا نشترط التماثل، سواء كان المعيار هو الكيل أو كان المعيار هو الوزن، هذا كله جائز. حتى لو بعت جزاف بدون معيار، لو بعت جزافا بدون معيار، بعت صبرة بر بصبرة حديد، يعني مجموعة بر مجموعة حديد ما في بأس، صبرة بر صبرة شعير هذا لا بأس به، لأن لا يشترط لا يجب التماثل، وحينئذ لا نشترط المعيار الشرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، القاعدة الثانية والثالثة والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
هذان الأصنام هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من العلماء، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى تتعلق في الصلح، والقاعدة الثانية تتعلق بالشروط في العقود. أما القاعدة الأولى وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فنقول في تفسير ألفاظها: الصلح في اللغة اسم مصدر وهو قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. نقول في اللغة اسم مصدر قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح دل عليه القرآن لمشروعيته في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فأدلته كثيرة، منها قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وتعالى: والصلح خير، إلى آخره. وأما السنة فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما قوله فهذه القاعدة لفظ حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تعدل بين الاثنين صدقة، لتصلح بين الاثنين صدقة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم. الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام، يعني يقسمه العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام. القسم الأول صلح عن إقرار، القسم الأول صلح عن إقرار. وصلح الإقرار أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فيقر له بهذا الدين أو بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه. أقول صلح الإقرار هو أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فيقر له بهذا الدين أو بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه على غير المقر به أو على جنس المقر به، إما على جنس المقر به أو على غير جنسه. مثال ذلك قلنا صلح الإقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر له ثم بعد ذلك يصالحه. مثال ذلك زيد ادعى على عمرو أن هذا الكتاب الذي بيده أنه له، فأقر له عمرو، قال: أقر أن هذا الكتاب الذي لك أنه الذي بيدي أنه لك، ثم بعد ذلك يصالحه عن هذا الكتاب بأن يعطيه كتابا آخر أو أن يعطيه دراهم إلى آخره.
أو يدعي عليه دينا، فيدعي زيد على عمرو أنه يريد منه 100 ريال فيقر له بذلك، يقول أقر لك أنك تريد مني 100 ريال فيصالحه على ذلك. قلنا صلح الإقرار إما أن يكون على جنس المدعى به، وإما أن يكون على غير جنس المدعى به. مثاله على جنس المدعى به، يدعي عليه أنه يريد منه 100 صاع من البر، فيقر له بذلك، يقر له أنه يريد منه 100 صاع من البر دينا، ويصالحه على ذلك فيعطيه 80 صاعا من البر. هذا جائز، هذا على جنس المدعى به، يدعي عليه فيصالحه على جنس المدعى به. على غير جنس المدعى به، يدعي عليه برا فيعطيه شعيرا، او يدعي عليه كتابا فيعطيه برا، او يدعي عليه دينارات فيعطيه دراهم، فهذا ايضا يصالح على ذلك، هذا ايضا جائز. يعني هذا جائز، لكن حب ان ننبه ايها الاحبه انه اذا صالحه على غير جنس المدعى به، يعني اذا ادعى عليه شعيرا وصالحه على بر اعطاه برا، او ادعى عليه كتابا وصالحه على كتاب اخر، او ادعى عليه دولارات قال انا اريد منك قرضا دولارات، قال نعم انا اقرب تريد مني دولارات او دينارات، فانا بعطيك عنها ريالات سعوديه، نقول هذا جائز هذه المصالحه، لكن اذا كان على غير جنس المدعى به فانه يشترط شرطان. يعني يشترط شرطان، الشرط الاول التقابض اذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. ومتى يجري بينهما ربا النسيئة؟ يجري بينهما ربا النسيئة اذا اتحد في علة ربا الفضل، فنقول اشترط التقابض اذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، ويجري بينهما ربا النسيئة اذا اتحد في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل بر الشعير هذا يشترط التقابض، يعني اشترط التقابض لان البر والشعير يتحدان في علة ربا الفضل وهي الكيل مع الطعم، فنشترط التقابض. فاذا ادعى عليه بر وقال نعم انا تريد مني بر انا بعطيك شعير، يقول لا باس اعطي شعير لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. فنشترط الشرط الاول انه لا بد من القبض اذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئه. ومتى يجري بين العوضين ربا النسيئه؟ اذا اتحد في علة ربا الفضل. ورب علة ربا الفضل هي الثمنية أو الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل. مثال آخر، إذا ادعى عليه دراهم دينارات مثلا، قال نعم أنا أعطيك دينارات لكن ما عندي دينارات، أبعطيك بدلا منها ريالات، فنقول لا بأس لكن لا بد من القبض في المجلس. نعم لا بد من القبض في المجلس لأن الدينارات والريالات يجري بينهما ربا النسيئة، يعني ما يجوز أن تبيع ريالات الدينارات ويتأخر القبض. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أنه لا بد من القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، وأوضحت أنه يجري بينهما ربا النسيئة إذا كان يتحدان في علة ربا الفضل. الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر اليوم، أن يكون ذلك بسعر يومه. فمثلا ادعى عليه برا فقال نعم أن تريد مني 100 صاع من البر لكن ما عندي بر بعطيك شعير، ننظر كم يساوي الشعير من البر. فإذا كان ادعى عليه 100 صاع من البر ومئة صاع من البر ثمنها من الشعير 120، فإنه يعطيه 120 من الشعير ولا يزيد على ذلك. إذا ادعى عليه مثلا دولارات أو دينارات وأقر له بذلك، قلنا لا بد من القبض، وكذلك أيضا لا بد أن يكون بسعر يومها. فإذا كانت الدينارات تساوي بالريالات 100 دينار تساوي 300 ريال، فإنه يأخذ منه 300 ريال. هذا صلح الإقرار. وصلح الإقرار أيها الإخوة، يقول العلماء رحمهم الله أنه أن حكمه حكم البيع للمدعي وللمدعى عليه، يعني تثبت فيه أحكام البيع للمدعي والمدعى عليه. فمثلا لو أنه ادعى عليه أنه يريد منه شعيرا ثم بعد ذلك صالحه على أنه يعطيه بر، نقول هذا حكم حكم البيع، فله أن يفسخ، يعني يثبت خيار المجلس، له أن يفسخ ما دام في المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وله أيضا أن يشترط، قل لي خالد أنا أريد منك شعير تعطيه بر لكن لي الخيار لمدة يومين، لأن صلح الإقرار هذا حكم حكم البيع لكل منهما. ولو صالحه على شعير وأعطاه برا ثم وجد في هذا البر عيبا فله خيار العيب إلى آخره. فنقول صلح الإقرار هذا حكمه حكم البيع بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعي. القسم الثاني صلح الإنكار، يعني صلح الإنكار، وصلح الإنكار أن يدعي عليه عينا أو دينا ثم ينكر، أو يسقط وهو يجهله، يدعي عليه دينا أو عينا ثم بعد ذلك المدعى عليه ينكر أو يسقط وهو يجهل هذا الدين أو العين ثم بعد ذلك يصالحه، يعني فنقول هذا الصلح صحيح. مثل يدعي يقول أنا أريد منك 1000 ريال دين، أنكر ذلك أو سكت ثم ذلك صالحه وأعطاه بدل هذه الدعوة 1000 ريال أعطاه 500 ريال، أو ادعى عليه كتابا ثم بعد ذلك صالحه وأعطاه 10 ريالات إلى آخره. فصلح الإنكار أن يدعي عليه دين يقول هذا أنا في ذمتك لي كذا وكذا، أو يدعي عليه عينا يقول أنا أريد هذا الكتاب لي وينكر المدعى عليه، أو يسكت وهو يجهله ثم بعد ذلك يصالحه، فهذا أيضا صحيح صلح الإنكار. وصلح الإنكار في حق المدعي بيع تثبت له أحكام البيع، وأما في حق المدعي عليه فليس بيعا لأنه يدفع هذا العوض ابتداء اليمين، لأن المدعي قد يذهب إلى القاضي ويرفع الدعوى ثم بعد ذلك يطالب المدعى عليه باليمين، فهو بدلا من يذهب إلى القاضي ويحلف عنده يفتدي يمينه بأن يعطيه عوضا عن هذا الدين أو العين التي ادعاها عليه. هذا صلح تم صلح الإنكار، وصلح الإنكار بحق المدعي بيع. فلو أنه ادعى عليه أنه يريد منه 100 ريال ثم بعد ذلك صالحه على أن يعطيه 500 ريال أو يعطيه 100 ريال فله أن يفسخ ما دام في خيار المجلس، لأنه في حق المدعي بيع، وله أيضا أن يشترط كل الخيار لمدة يومين لأنه في حق المدعي بيع. أما بالنسبة للمدعي عليه لو أراد أن يفسخ ما يتمكن من الفسخ المدعي عليه، لأنه في حقه ليس بيعا وإنما هو ابتداء ليمينه. ولو صالحه على لو ادعى عليه برا اقترب منه برا ثم بذلك ادعى عليه أنه يريد منه برا فصالحه على أن يعطيه شعيرا ثم وجد المدعي بهذا الشعير عيبا فله أن يفسخ، لأنه في حق المدعي بيع، وأما في حق المدعي عليه فهو ابتداء لليمين لا يكون بيعا. القسم الثالث من أقسام الصلح الصلح عن حق من الحقوق، مثل حق خيار المجلس، حق خيار الشرط، حق الشفعة، حق خيار العيب، حق التدريس إلى آخره. إذا صار نعم فيصح، يعني يصح أن يصالحه. فمثلا لو باع عليه السيارة وكل منهما في المجلس، لكل منهما أن يفسخ، للبائع والمشتري أن يفسخ، خيار المجلس ثابت لكل منهما. فلو صالحه قال أسقط خيار المجلس وأعطيك 100 ريال صح ذلك. لو أن البائع أيضا قال أنا بعك السيارة ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، خيار شرط، قال لي الخيار لمدة يومين، ثم إن المشتري قال أسقط خيار الشرط ولنجعل البيع ماضيا وهذه 100 ريال قل هذا صحيح، قل هذه صحيح. فالصلح عن خيار الشرط صحيح، والصلح عن خيار المجلس صحيح، وأيضا الصلح عن خيار العيب أيضا هذا صحيح. فلو أنه وجد في السيارة عيبا ثم إن المشتري أعطاه بدل هذا العيب صالحه على هذا العيب كذا وكذا لا بأس، أو غبن المشتري فصالح المشتري البائع بدل هذا الغبن صح، أو أنه دلس عليه فصالحه تقول بأن هذا صحيح. أو كذلك أيضا حق الشفعة، نعم الشفعة، أن يكون زيد وعمر شريكان في أرض، أحد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث، فللشريك أن يكفر، يعني يعطيها الثمن الذي اشترى به من شريكه ويأخذ العقار كله، يأخذ الشق كله. فلو أنه قال لا تكفر، أنا بنزل بدل شريكك وبدل حق الشفعة لك أعطيك كذا وكذا، يقول هذا صحيح. الشفعة، صورة الشفعة أن يكون يكون زيد وعمر شريكان في عقار من العقارات، وعلى رأي الظاهرية تثبت الشفعة في كل شيء، في العقار وفي المنقول. إذا كان شريكين في عقار مثلا من العقارات، ثم بعد ذلك أحد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث، فللشريك أن يشفع على الشخص الثالث ويعطيه الثمن الذي اشترى به من شريكه ويكون كل العقار له. فلو أن المشتري قال لا تشفع، قال الشريك لا تشفع، أنا بنزل بدل شريكك وأعطيك بدل حق الشفعة كذا وكذا، نقول هذا صحيح. وكذلك أيضا القاتل في القتل العام، لو أن القاتل قال لأولياء المقتول بدلا من أن تستوفوا حقكم بالقصاص أعطيكم كذا وكذا، فيصالحهم على ديتين، ثلاث ديات، أربع ديات، تقول بأن هذا كله جائز. هذا القسم الثالث من أقسام المصالحة، وهي المصالحة عن حق من الحقوق. القسم الرابع، يعني القسم الرابع من أقسام الصلح، الصلح في الخصومات، يعني الصلح في الخصومات، وهذا يكون عند القاضي، هذا يكون عند القاضي، فإن القاضي يصلح بين المتخاصمين إذا لم يتبين له، إذا لم يتبين له الحق أنه مع أحدهما، فإنه يصلح بين المتخاصمين. القسم الرابع الصلح، أو الخامس الصلح بين الزوجين، صلح بين الزوجين، وذلك إذا ساءت العشرة بين الزوجين فإنه يصلح بينهما، أو هما يتصالحان بينهما بأن تسقط الزوجة من حقها من كسوتها أو نفقتها إلى آخره، أو إذا كان الحق للزوج، أو بأن الزوج يزيد، إذا كان الحق للزوجة يزيد في النفقة أو يعطيها كذا من المال إلى آخره. والقسم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الأنكحة. والقسم الأخير من أقسام الصلح، الصلح بين الكفار والمسلمين، وهذا يكون للإمام الأعظم، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب الجهاد. الصلح كما ذكرت الأصل فيه أنه جائز، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا لا يجوز. ومثال ذلك لو أن المدين أخفى قدر الدين وادعى أنه يجهل الدين وطلب من مدينه أن يصالحه، فنقول بأن هذا الصلح لا يجوز، هذا الصلح لا يجوز، لأنه لو علم أن مدينه يعلم قدر الدين لما أعفاه، وإنما المدين يخفي الوثيقة ويدعي جهالة الدين، والدائن لا يدري مقدار الدين فيطلب المصالحة، نقول بأن هذا لا يجوز. وكذلك أيضا لو أنه صالح امرأة على أن تقر له بالزوجية لغرض من الأغراض، أو صالح شخصا لكي يقر له بالعبودية لغرض من الأغراض، فنقول بأن هذا لا يجوز. القاعدة الثالثة والعشرون يقول: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح يعني فتقدم لنا أن بينا الشرط في الاصطلاح، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في اصطلاح الأصوليين. لكن ما المراد بالشرط هنا؟ يعني المراد بالشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. المراد هنا بالشرط الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين على شروطهم أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعه،